أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. من جملة الآيات التي استندوا إليها لإثبات جواز الإتيان في الدبر مجموعة من الآيات ترتبط بقضية قوم لوط. من هذه الآيات قوله تبارك وتعالى: هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، وقوله تعالى: أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون. قرب الاستدلال بهذه الطائفة من الآيات أن هؤلاء القوم ما كانوا يطلبونه من الذكور شذوذا، قيل لهم بأن عين هذا الأمر موجود لدى النساء، فلماذا تذهبون إلى الشذوذ؟ ففي قوله هؤلاء بناتي هن أطهر لكم يعرف لوط عليه السلام أنهم يريدون الأدبار، فلا بد أنه قد عرض عليهم الزواج من بناته لما كانوا يرغبون به لا لشيء آخر، فهذا يكشف ويدل بوضوح على أنه يجوز إتيان الزوجة من غير الموضع المعتاد. صار واضح الفكرة؟ هذا هو تقريب الاستدلال، وهذا ليس استدلالا جديدا. في بعض الشارحين للعروة قوى هذا الاستدلال، لكنه لم يلتفت في الواقع إلى أن هذا من الاستدلالات القديمة جدا والذي دفعها العلماء. فنجد مثلا السيد المرتضى رحمة الله عليه في الانتصار الذي نقلنا عنه سابقا أنه ادعى الإجماع على الجواز بل ونفى الكراهة، ومع ذلك لم يقبل الاستدلال بهذه الآيات. ونعم ما أشكل به على هذا الاستدلال، حيث ذكر رحمة الله عليه أن الاستدلال بهاتين الآيتين وما يشابههما لإثبات إباحة وطء الزوجة بمثل ما يطلبون من الذكور، الاستدلال بهذه الآيات لا يكون حجة لهم. وذلك لأنه لا يمتنع أن يذمهم على إتيان الذكور مع وجود عوض لهم في نسائهم في الموضع المعتاد، وذلك للاشتراك في اللذة التي تطلب، ولذا يقول السيد المرتضى رحمة الله عليه: لو فرضنا أن الآيات صرحت وقالت هكذا: أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم من الوطئ في القبل، لما كان هذا التصريح مستهجنا، بل كان صحيحا، لأن الوطأ في القبول يصلح عوضا ويصلح مغنيا عما يلتمسونه من الذكران، وهذا الأمر في غاية الوضوح. فهل يتوهم أحد لو أن شخصا يمارس الاستمناء، فجئنا ولمناه وقلنا له: أتمارس هذا الشيء ويمكن لك أن تتزوج؟ فهل يتوهم أحد أن المقصود أن يتزوج ليمارس الاستمناء؟ أبدا. فعندما يلام على فعل لوجود عوض له، لا يعني أن العوض يجب أن يماثل الملام عليه من جميع الجهات، فحينئذ يأتي ذلك الشخص ويتزوج ولا يقارب زوجته، فقط يمارس ماذا؟ الاستمناء. ما دام الغرض من هذا الفعل هو حصول اللذة، فيكفي في العوضية وجود ماذا؟ اللذة. بل إذا كانت اللذة في العوض أقوى أو أيسر أو أنقى وأطهر، فيكون الملامة في محلها، وإن لم يشارك العوض المعوض عنه في تمام الجهات. هذا هو مرجع إشكال السيد المرتضى رحمة الله عليه. وأعجب أنه مع وجود مثل هذا الجواب ترى البعض تبنى الاستدلال بهذه الآيات على الجواز وماذا، ولم يتصدى للجواب عن مثل هذا الإشكال. كيف؟ لا، هو الاستدلال ليس من جهة الإطلاق، الاستدلال من جهة العوضية، أن هؤلاء يطلبون الدبر من الذكران، فإذا أنت عوضتهم بالنساء فلا بد أنه تعوضهم بالدبر من النساء. وبينا أن لا، المسألة ليست من هذا القبيل. نعم سوف يأتي في البحث الروائي أن الشيخ رحمة الله عليه روى في الاستبصار بسند فيه مشاكل، قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن إتيان الرجل المرأة من خلفها في دبرها، فقال: أحلتها آية من كتاب الله تعالى، قول لوط عليه السلام: هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، وقد علم أنهم لا يريدون الفرشة. هذه الرواية مع قطع النظر عن ضعف سندها يصبح ذلك استعانة بالرواية، فيأتي الحديث عنه في بحث الروايات. نحن وذات هذه الآيات هل لها ظهور في جواز الوطء في غير الموضع المعتاد؟ فإذن هذه الآيات لا يمكن الأخذ بها، وبهذا يكون قد تم الكلام في المقام الأول في التمسك بالقرآن لإثبات الجواز.
عدم الاستهجان هنا. عدم الاستهجان في يكون مقصود في الفرج، يعني لا ينافي أن تكون تشمل مثلا الدبر، وأيضا إذا كان مقصود الدبر لا يوجد استهجان.
أي لكن شوف الكلام وين الكلام، أنك أنت تريد من خلال عرض لوط عليه السلام لبناته أن تثبت أنه عرض البنات من ناحية الوطء في الدبر. هذا الذي نناقشه، أنه ليش يقول لي أن هؤلاء لا يرغبون إلا في الدبر، فعندما عرضت البنات يعني تعرض عليهم.
ما يفيدنا الاستهجان بيكون المقصود هو الدبر، لا أن نقول ليس مستهجنا أن تكون المقصود هو القبر. هو ذكر على أنه ليس مستهجنا أن يكون المقصود هو القبر، ما يفيدنا في الرد أن يكون المستهجن هو الدبر، فلا يعني صح أن نقول أن
لا. الذي يفيدنا في الرد أن نثبت صحة العوضية مع ماذا؟ مع كون الوطء في الدبر. إذا صح ذلك ولا يعد مستهجنا، فحينئذ لا معين لحملها على الوطء في الدبر. تفضل. وعن الذي يزيد المطلب وضوحا وإن كان فيه شيء من الاستطراد، في مثل قوله تعالى: هؤلاء بناتي، حيث وردت آيتان في كتاب الله بهذا المضمون، واحدة في سورة هود والأخرى في سورة أخرى، قال تعالى: وجاء قومه يهرعون، ومن قبل كانوا يعملون السيئات، قال: يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم. وفي آية أخرى قال: هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين. هنا في المقام شبهة أثيرت في كتب التفسير، ولم أرى من أجاب عنها جوابا شافيا. حيث إن الإنسان العادي لو عرض بناته على مرتكبي الفاحشة والشذوذ لما كان لائقا ذلك في حقه، فكيف يعرض نبي من أنبياء الله بناته على مثل هؤلاء؟ والبعض توهم من الآية أنه قد عرض البنات من دون زواج أيضا، هكذا في بعض كتب التفسير. فإن كان العرض بدون زواج فهذا فرار من فاحشة إلى فاحشة أخرى، وإن كان العرض مع الزواج يبقى الإشكال كيف يزوج بناته من هؤلاء الأراذل، فتبقى مشكلة. علماء التفسير ترجع أجوبتهم إلى جوابين أساسيين. الجواب الأول أن لوط عليه السلام قد عرض بناته الصلبيين عليهم، ولكن بواسطة الزواج، فلا يلزم الفرار من فاحشة إلى فاحشة. غاية الأمر لا يتوفر شرط التكافؤ، وهذا أمره سهل، فيقال في شريعة إبراهيم عليه السلام الذي كان عليها لوط عليه السلام لم يكن يشترط في النكاح التكافؤ في الإيمان، فضلا عن التكافؤ في غيره، بل في كتب السنة أن هذا ليس شرطا في بداية شريعتنا، لأن النبي صلى الله عليه وآله زوج بزعمهم ابنتيه من خديجة، من عتبة بن أبي لهب ومن أبي العاص بن وائل قبل الوحي، مع كونهما من الكفار. لكن هذا الوجه لا ينسجم مع العدد، بنات لوط كما في جملة من الأخبار عبارة عن بنتين، والمفروض أن الذين عرض عليهم هذا العرض قوم، حيث تقول الآية عندما وشت زوجة لوط عليه السلام بالضيوف تقول الآية وجاء أهل المدينة يستبشرون، أهل المدينة، وفي آية أخرى وجاءه قومه يهرعون، فلا يوجد تكافؤ في العدد. وما كان في شريعة إبراهيم عليه السلام أن المرأة تتزوج أكثر من رجل لكي نجبر التفاوت في العدد، هذه ولا في أي شريعة من الشرائع. فإذا هذا الجواب يبتلي بهذه المشكلة. الجواب الثاني الذي ذكر في علم التفسير أن لوطا عليه السلام عرض عليهم بناته من نساء أمته، لا البنات من صلبه، حتى ندفع ذلك الإشكال التكافؤ في العدد. وهذا باعتبار أنه نبي فهو كالأب لهؤلاء. فكما أن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله هو أب لأمته ونساؤه أمهات المؤمنين، فهكذا بالنسبة لسائر الأنبياء. فيريد أن يقول لهم خب اذهبوا وتزوجوا من البنات في مدينتنا في قريتنا، التفتنا لا البنات الصلبيين، ولا تأتي فيه مشكلة التكافؤ العددي. لكن هنا لا نستطيع أن نقيس ذلك على النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، لأن هؤلاء الكفار أجابوا لوطا عليه السلام بقولهم لقد علمت ما لنا في بناتك، فهم لا يعتقدون بنبوته كي يعترفوا بأبوته على نساء المدينة. هذا الوجه من هذه الجهة، خلاف الظاهر والاستشهاد بقوله تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، هذا بالنسبة للمؤمنين لا بالنسبة للكفار. فهذا الجواب أيضا فيه مشكلة. إذا رجعنا إلى الأخبار الواردة عن أئمة الهدى عليهم السلام نجد أن الشق الأول من الشبهة هو أنه عرض البنات من دون زواج، تكذبه الروايات أنه لم يعرض البنات من دون زواج، فليس هذا من الفرار من فاحشة إلى فاحشة أخرى. فروايات كثيرة تدل على المطلب، يبقى الشق الثاني من الشبهة أنه كيف يعرض بناته على هؤلاء الأراذل. في الواقع الجواب الذي نختاره وبه يتضح عدم صحة التمسك بهذه الروايات بهذه الآيات لما نحن فيه، ولا يتنافى من جهة مع الأخبار ولا يتنافى مع مقام النبوة أيضا، وتناسبه سياق هذه الآيات. قصة الضيوف هذه في الواقع في أواخر عهد لوط مع قومه، لأن هؤلاء الضيوف كما تفيد الآيات القرآنية كانوا عند إبراهيم عليه السلام ليبشروه بغلام، وعرجوا على لوط ليبشروه بالعذاب على قومه. فهذا يعني أن لوط عليه السلام كان قد استنفذ وسعه وجهده في نصيحة قومه ولم يرتدع، يعني كانت النهاية، لأنه الآن يريد ماذا؟ يبدأ بوعظهم وإرشادهم. فعندما حصلت الوشاية من زوجته جاءه قومه ليأخذوا هؤلاء الضيوف، خصوصا أنه سمعوا بجمالهم وأوصافهم، ليمارسوا معهم شذوذهم والعياذ بالله. فكان عند لوط عليه السلام همان وغرضان. الغرض الأول المحافظة على الضيوف، لأن لم يكن بعد قد علم أنهم ملائكة، فكان له غرض أن يحافظ على ضيوفه هؤلاء، وهذا قمة في الأخلاق والكرم والنجدة. فكان همه الأول أن يحافظ على هؤلاء الضيوف من شر قومي، كما يستفاد من قوله تعالى: ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ضرعا وقال هذا يوم عصيب. وفي آية أخرى: فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي. هذا الهم الأول والغرض الأول. الغرض الثاني للوط أن يقوم بمحاولة نهائية لوعظ قومه فيما وقعوا فيه من الشذوذ كآخر رمية في إقامة الحجة، كما يشعر بذلك أمرهم بالتقوى في كل من سورتي هود والحجر، وكما يشعر بذلك قوله تعالى: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. فهؤلاء لم يعد ينفعهم وعظ ولا أمر بالتقوى. لتحقيق هذين الغرضين في الواقع عرض بناته عليهم لا يقصد من ذلك البنت المخصوصة، وإنما يريد أن يخاطبهم خطاب الفطرة، فيريد أن يقول: أنكم عليكم أن ترجعوا إلى فطرتكم التي فطركم الله عليها من كون العلاقة الجنسية السليمة هي العلاقة بين الرجل والمرأة، بين الأبناء والبنات، فإنها هي التي تحمل أسمى معاني الطهر والعفة، كما يشعر به قوله: هن أطهر لكم. فإن كنتم لا بد لكم من الممارسة، في غير الموضع المعتاد فالأطهر لكم والذي يوافق فطرتكم أن تفعلوا ذلك مع الجنس الآخر. إما بالرجوع إلى زوجاتكم، وإما من الزواج من البنات، كما يشعر بذلك قوله: إن كنتم فاعلين. إن كان لابد فعلى الأقل لا تتنازلوا عن الفطرة بمقدار ما جبلكم عليه من المخالفة بين أطراف العلاقة، بين الذكر والأنثى. فعليكم أن ترجعوا إلى نسائكم. ويمكن للرجل الكبير، نبيا كان أم غير نبي، أن يطلق على النساء أنهم بناته. لا يشترط أنه يكون على طريقة إطلاق النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، لأن تلك الآية للمؤمنين. فعليكم أن ترجعوا إلى نسائكم، فإن عندهم ما تبغون، من دون أن يكون ذلك شذوذا وموجبا لخروجكم عن نواميس الطبيعة، وموجبا للمخالفة للفطرة وما جبل عليه تعالى الإنسان، ولا تكونوا بذلك قد خرقتم القيم السامية في التعامل مع الضيوف ولا في العلاقة الجنسية. فلما لم يرجعوا إلى فطرتهم جاء قوله تعالى: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. فكانت عاقبتهم ما هي؟ فأخذتهم الصيحة مشرقين، فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل، وكل ذلك كان ليعتبر أولي الألباب، إن في ذلك لآيات للمتوسمين. فلوط عليه السلام لم يدعو إلى فاحشة الزنا، هذه أولا، لأجل حتى يأتي البعض ويقول أن الاهتمام بالضيف في عند الله أهم من الاهتمام بالعرض. لا، وإنما دعاهم إلى أن يسيروا على وفق نواميس الطبيعة التي أقرها الله سبحانه وتعالى. فهذا خطاب للوعي إذا بقي عندهم شيء، بأن الأنثى لديها ما تطلبونه. أليس منكم رجل رشيد؟ يكفي أن تتأملوا قليلا، ماذا تطلبون من الذكور؟ كل ما تطلبونه من الذكور موجود عند الأنثى، وأطلق على هذه الأنثى بناتي لمكانته ولسنه. فلا محظور على في هذه الآيات المباركة التي جاءت في سياق قصة لوط عليه السلام، والحمد لله رب العالمين. يعني كنا نريد ننهي البحث فلذا أطمنا. يعني أنت تتصور أن هذه الآية هكذا الآن لوط في هذا السياق الذي ذكرناه في مقام البيان في موضع الإتيان التفتنا، وإنما يريد هكذا أن يبين أن السنة الطبيعية ونواميس الكون تقتضي في العلاقة الجنسية المغايرة، فأرجعوا إلى البنات. طب إذا ما لابد أن يكون في مقام البيان من هذه الناحية، هو هذا الذي يريد أن يبينه التفتنا. خب وكلمة إن كنتم فاعلين، يعني لو أصريتم على ذلك
وهو الدبر
فعليكم بالنساء. هذا إن كنتم يعني كأنه يريد أن يقول اذهبوا إلى أهون الشرين، فحينئذ لوحدها لا تدل على الجواز، يعني حتى لو تنزلنا لا يمكن استفادة الجواز من ذلك. الله.